وآخر سل في الأمراض المخوفة.
نعم. وأول فالج وآخر
وأول
سل.
وأول فالج
وآخر سل
وآخر. هذا الكلام الأخير يعود إلى الأول. فأول الفالج مخوف، فإذا أنه نجا في أول الأمر أصبح غير مخوف وإن بقي. والسل إنما يخاف في نهايته، لأنه ينهك البدن عافانا الله وإياكم من الجنون والجذام وسيء الأسقى. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. مش بعد
سلك هنا عكس، قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه.
إيش؟ ومن امتد
مرضه بجذام أو سل في ابتدائه.
أصبر. ومن امتد مرضه
بجذام أو سل في ابتدائه.
ومن امتد مرضه إيش؟
ومن امتد مرضه بجذام
إيه؟
أو سل في ابتدائه.
أو سل في ابتدائه. نعم.
أو فارج في انتهائه.
إيه هو مطابق. فتبرعه فمن كل مال، ما عكس هذا. يريد امتداد الفارج في انتهائه،
يعني
بعد ابتدائه. هذا ليس من المخوف، إنما هو مخوف في ابتدائه. والسل بعكسه، فمن تبرع في هذه الحال فمن كل ماله، وعكسه بعكسه. يعني ففي ابتداء الفالج وانتهاء السل وآخر السل يكون تبرعه
كالصحيح.
لا، الأول كالصحيح من كل ماله. الأول كالصحيح من كل ماله، وعكسه بعكسه. فتبرع صاحب السل
في أول الفالج
في آخره وأول الفالج كالوصية، أي من ثلث ماله، يعني من قبيل المخوف. نعم.
السلام عليك. ويعتبر الثلث عند موته.
يعتبر الثلث عند الموت. هذه الجملة كأنها أمس وقفنا عندها. يعتبر الثلث عند موت. المال يزيد وينقص، فقد يكون عند التبرع، عند التبرع له مال كثير، وعند الموت نقص. وقد يكون العكس، عند التبرع كان المال أقل، وعند الموت استفاد أموالا. فالمعتبر في الثلث عند الموت. وكأن الكلام إن هذا التبرع في المرض، في مرض الموت المخوف، كأنه يكون موقوفا حتى تتبين الحال. فإن شفي فتبرعه نافل، وعوفي تقدمت عبارة عندك. فإن عوفي، إن عوفي في الأمراض المخوفة، وإن مات فهو على ما تقدم أن التبرعات، تبرعاته في ذلك المرض المخوف مقيدة بالثلث. فتخرج منين؟ من ثلث المال عند الموت، قليلا كان أو كثيرا. فإذا فرضنا أنه في مرض موته تصدق يعني أو تبرع بالثلث، وكان ماله 150,000، فهذا التبرع يقتضي كم؟ 50. وعند الموت استفاد مالا وصار له 300، فيستحق المتبرع له أو المعطى يستحق 100. بعده
السلام عليكم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية.
خلاص. ايش قال الشيخ محمد على الجمل اللي فاتت؟ نشوف.
على قوله ومن امتد مرضه.
إيه.
قال ومن امتد مرضه يعني من كان مرضه مستمرا بجذام، وهذا مثال.
وهذا مثال نعم بجذام. نعم.
ويجب على ولي أمر. ثم قال وظاهر هذا الحديث يعارض قوله لا عدوى ولا طيرة، ولا شك في هذا.
وش وين وين؟
تكلم عن الجذام، ويجب على ولي أمر أن يعزل الجذام عن الصحاء.
هذا في الشرح ذا ولا وين؟
تكلم على قول فر من مجذوم فرارك من الأسد.
لا المتن، هو الشيخ يتكلم دائما عن المتن، إن كان استطراد هذا.
إيه
هذا منه استطراد.
قال يقول أو سل، السل يقولون أنه قروح.
السل يقولون أنه قروح؟ ها؟
نعم يقولون أنه قروح تكون في الرئة فتتجلط وتثقل عن الحركة.
نعم. ها.
ثم تكلم عن الفالج أيضا تعريفات. ثم على قوله
الفالج إيش قال؟ هو اللي سمى
الفالج يعني الخدورة التي تصيب الإنسان في أحد جنبيه.
إيه ما فسرها بالجلطة؟
لا ما قال.
هو
أو في رأسه أو في ظهره.
هي اللي سمى الجلطة الآن. نعم.
قال ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. ووجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفا.
نعم.
وصار المريض يشعر بقرب أجله، فصار يتصرف ماله بالتبرع لفلان أو لفلان. أما إذا لم يقطعه بالفراش فالمريض إذا وإن كان يعرف أن هذا مآله لكنه يستبطئ الموت. وكل إنسان مآله الموت حتى وإن كان صحيحا، لكن إذا كان المرض لم يلزمه الفراش فإنه يرجو الصحة من وجه، وأيضا لا يتوقع وقوع الموت عن قرب، فيعتقد أن في الأجر فسحة. فتصرف هذا الذي لم يقطعه هذا المرض بالفراش من كل ماله يعني ولكل أحد إلا الأولاد، فإنه يجب التعديل في عطيتهم. قال والعكس بالعكس، العكس من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله ولكن من الثلث. ثم متى يعتبر الثلث؟ يقول المؤلف ويعتبر الثلث عند موته. وعلى هذا فالعطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعطي إلا بتأمين للورثة. وعلى هذا فالعطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعطى إلا بتأمين للورثة، لأن المعتبر
إلا بتأمين.
نعم.
إلا
بتأمين للورثة، لأن المعتبر الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية. فنقول إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المعطى لا يتصرف إلا بتأمين وتوثيق للورثة. فإن قال قائل لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها؟ لأننا لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية أخذ المعطى ثلثها. فنقول هناك احتمال آخر أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظ للمعطى. المهم أن الثلث يعتبر عند الموت لأنه هو وقت استحقاق الورثة.
يعني إن قبض المعطى فلا يتصرف فيها إلا بتأمين ضمان، يعني تأمين يعني ضمان، يعني يعين كفيل أو ضامن أنه عندما يتبين الأمر أنه لا يستحقها خلاص يردها أو يرد عوضا عنها، أو يقال انتظر حتى يأذن الله نشوف اصبر. وهذا أصرف، لكن معنى كلام الشيخ كأنه يمكن منها، المعطى يمكن لكن يضع كفيل تأمين، لأن المعتبر في مقدار تلك العطية عند الموت لأنها منوطة بالثلث، والثلث إنما يعتبر يعني الحكم به ومعرفة مقداره عند الموت، فقد يزيد وقد ينقص. نفس العطية قد تزيد. الله المستعان.
قال وإذا أعطيناه فإنه لا يملك التصرف المطلق في هذه العطية، ولا بد أن يكون هناك توثيق للورثة يطمئنون به لئلا يضيع حقهم. انتهى.
نعم. الله المستعان.
الحمد لله رب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول في الأول في العطية.
يقول يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. الوصية معروف أنه تبرع ممن يملك ذلك بعد الموت، فإذا قدر أنه أوصى لفلان بمئة أوصى لفلان بمئتين والتواريخ متفاوتة ولثالث بثلاثمائة، فإنهم يستوون في الاستحقاق، يعني وهذه المبالغ من الثلث فأقل. فإذا قدر أن الثلث لا يفي بستمائة فإنهم يقسم الموجود بينهم على حسب وصاياهم، فإذا قدر أنه لم يعني لم يحصل من الثلث إلا 300 فكيف تكون القسمة؟ كل واحد يعطى نصف وصيته، الموصى له بمئة يعطى كام؟ 50، والموصى له بمئتين يعطى 100، وبثلاث يعطى 150. معنى هذا سوينا بينهم في الوصية. لكن في العطية هي التبرع في الحياة، فإذا قدر أنه أعطى، قال في يعني تبرع يمكن في صحته أو في مرض موته، قال أعطوا فلان 100 وبعد يومين قال أعطوا فلان 200 وبعد ثلاث قال أعطوا فلان 300 ولم يحصل من الثلث إلا 300 فإنه يعطى الأول والثاني ويسقط الثالث لتأخره. لعل هذا هو معنى قوله يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. نعم، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. اقرأ الشرح الله يعافيك.
سلام عليك.
شرحها.
وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة.
يوجد دفعة، هذا توجيه، لأنه كلهم عند يعني في الوصية المتقدم والمتأخر كلهم استحقاقهم يحصل دفعة واحدة، وهو بموت الموصي. بموت الموصي، موت الموصي هو الذي به استحقوا الوصية، فكأنه أعطاهم دفعة واحدة. نعم.
سلام عليك. ويبدأ بالأول فالأول في العطية،
هذا أحد الفروق كما يقول. نعم.
لوقوعها لازمة.
نعم. بس
هنا
كان في شيء على الجملة دي الأخيرة،
قال لوقوعها لازمة، قال في الحاشية أي في حق المعطي، فلو كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي، لأنه يملك الرجوع في بعضها بعطية أخرى بخلاف الوصايا، فإنها غير لازمة في حقه، وإنما تلزم بالموت في حال واحدة.
نعم. بعده
ولا يملك الرجوع فيها،
ولا يملك، ولا يملك، هذا الفرق الثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية بعد اللزوم ويملك الرجوع في الوصية. يعني الوصية لو أوصى وكتب إنه يعطى فلان كذا وفلان كذا فله الرجوع، يمسح الوصية يقطع الوصية وتنتهي العملية. نعم بعد ويملكها المعطى
إيه؟ العطين الأول ألفين وعطين الثاني ألفين استقر ملكهما على ما تعطيا ولا الثالث زائد عن السدس ترى يعطى.
نعم أرجو أن أبين. نعم لكن الشيخ وضح إن العطية إن لزومها بالقبض كما تقدم. نعم
الوصي وجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة
ومعنى قوله دفعة واحدة. نعم نعم بعد بس
أحسن الله إليك. ويعتبر القبول لها عند وجودها
كان هذا هو الفرق الثالث. يعني يعتبر القبول للعطية فإذا المقبل لم تثبت العطية بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر لها القبول. هذا ظاهر الكلام. ايش قال في الشرح؟
أحسن الله عليك. قال والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده.
فاعتبر إيش؟
عند وجوده.
نعم هذا الفرق الثالث. بعده
ويثبت الملك إذن.
ويثبت الملك إذن يعني يثبت ملك المعطى على العطية، يثبت ملكه بالقبول بقبولها وتلزم من المعطي بقبض المعطى للعطية فيثبت الملك إذن. يعني إذا حصل القبول ثبت الملك. نعم
والوصية بخلاف ذلك
ما تثبت العطية بمجرد الوصية أو القبول الذي يكون قبل الموت. نفرض أنه أوصى لفلان بألف ريال وقال الموصى له قبلت، قبوله هذا لغو إنما يعتبر قبوله بعد الموت. نعم إيش
الوصية بخلاف ذلك كل ما تقدم من الفروق
كان هذا ظاهر الكلام. نعم قالك في الشرح إنها بين أربعة فروق. نعم
كتاب الوصايا.
ما شاء الله عليه زاد سبعة ولا ها لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
هذه أربعة فروق أكملوا وهناك فروق أخرى كل فقد كتبتها زيادة على ما ذكر. أمين
عد الفروق الأولى الأربعة عد عدد نشوف.
صلى الله. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية.
هذه واحد.
ويبدأ بالأول فالأول في العطية.
هذا واحد.
ولا يملك الرجوع فيها.
ولا يملك الرجوع فيها هذه اثنين.
ويعتبر القبول لها عند وجودها.
ثلاث.
ويثبت الملك إذن.
هذه أربعة. هات الفروق اللي عندك. اشتراط التنجيز في العطية. نعم بس كذا ولا شرح.
وهذا ربما يؤخذ من قوله ويعتبر القبول لها عند وجودها، وأما الوصية فلا تصح منجزة لأنها لا تكون إلا بعد الموت. فهي مؤجلة على كل حال.
طيب لو قال يعني في العطية قال وهبتك كذا وعلق الهبة على المستقبل إذا جاء شهر رمضان، هذه منجزة ولا معلقة؟ يعني في شيء هذا مو بين. نعم الثالث.
الفرق السادس: الوصية تصح من المحجور عليه ولا تصح العطية.
تصح من المحجور عليه، تصح من المحجور عليه للفلس، المفلس يصح أن يوصي ولكن ما يصح أن يتبرع من ماله الآن في الحال، لأن ماله الآن مستحق للغرماء، والوصية يمضي يمكن يحصل له مال بعد ذلك.
قال: والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء، والوصية ليس فيها إضرار، لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين، أو لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين.
لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين. نعم ماشي.
وهل تصح من المحجور عليه لسفة؟
الصحيح لا تصح. نعم، لأن السفيه سفيه. نعم، ايش قال عليه
الشيخ؟ ذكر ثلاثة أقوال وقال توقف.
ها؟
قال: المحجور عليه سفه، اما ان يكون صغيرا، واما ان يكون مجنونا، واما ان يكون سفيها لا يحسن التصرف.
اما المجنون فهذا لا يصح من اي تصرف، والصغير كذلك.
واما الاول والثاني فلا تصح وصيته ولا عطيته.
من هم؟ الصغير والمجنون؟
نعم. واما الثالث
من هو؟ كيف رتبهم؟
إما أن يكون صغيرا، وإما أن يكون مجنونا، وإما أن يكون سفيها لا يحسن التصرف ولكنه بالغ عاقل. أما الأول والثاني فلا تصح وصيته ولا عطيته.
صح. نعم واضح،
لأنه لا قصد له ولا يعرف الوصية العطية.
والثالث؟
وأما الثالث فيه قولان: قال بعض العلماء تصح وصيته لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه، وبعد موته لا يضره ما ذهب من باله إلى ثواب الآخرة مثلا، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن السفيه لا يحسن التصرف، فأنا توقف في هذا.
والله الله أعلم، لكنه إذا أوصى بثلث ماله ما المضرة، أوصى بما ينفع، هذا التصرف الصحيح. قريب. نعم بعده.
الفرق السابع: الوصية تصح بالمعجوز عنه والعطية لا تصح. فلو أعطى شيئا معجوزا عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلك فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب.
نعم المذهب هذا فرق مذهبي بس. بعد تركوس. بعد.
الفرق الثامن: الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه، والعطية لا. والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس. فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصي بالخمس. فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى لكم، لكن سأتكلم عن هذه الأجزاء. فالوصية بالنصف حرام، والوصية بالثلث جائزة، والوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، والوصية بالخمس أفضل منهما، أي من الثلث والربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه سعد.
يقول والخمس أفضل.
نعم.
نعم.
في أن يوصي بأكثر من الثلث، قال الثلث الثلث كثير، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الثلث كثير يوحي بأن الأولى النقص عنه. وابن عباس رضي الله عنه مع ما أعطاه الله من الفهم يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يعني لكان أحسن. أما أبو بكر فقد سلك مسلكا آخر واستنبط استنباطا آخر وفهم فهما عميقا، قال: أرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله أوصي بخمس، لقول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يوصى به هو الخمس.
الناس مدبسين على الثلث. نعم.
الفرق التاسع: يقول الفقهاء الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح. وجه ذلك أن الحمل لا يملك، فإذا أعطيته لم يملك ولا يصح أن يتملك له والده، لأن الحمل لم يكن أهلا للتملك. وعرفتم أن العطية لا بد أن يكون التملك فيها ناجزا، والوصية لا بأس بها للحمل. الفرق العاشر أن العبد المدبر يصح أن يوصى له، ولا تصح له العطية. الفرق الحادي عشر العطية
لأنه يعتق بالموت فيصير يعني فيصح منه الملك بعد موت المدبر، بعد موت سيده، فغلاب العطية. نعم.
الفرق الحادي عشر العطية خاصة بالمال، والوصية تكون بالمال والحقوق. ولذلك يصح أن يوصي شخصا يكون ناظرا على وقفه، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بالمال. هذا ما تيسر لنا، وقد يكون عند التأمل هناك فروق أخرى. ثم تكلم على مسألة تزويج بناته. وذكرنا لكم أنه يصح على قول أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، وهذا هو المذهب. والصحيح أنها لا تصح وصيته بتزويج بناته، لأنه ولي على بناته ما دام حيا، وترتيب الولاية ليست إلى الولي، بل هي إلى ولي الولي، وهو الله عز وجل. وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته، كما تنقطع ولاية بقية الأولياء. فلو قال شخص عند موتي أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي ثم مات ولهن عم، فالقول الراجح أن يزوجهم العم، والقول الثاني يزوجهم الوصي. هذه فروق بين العطية والوصية،
رحمه الله وجزاه الله.
وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا، كالفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، وكل المسائل المشتبهة. فمن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها.
جزاه الله حسبك. كيف على هذا يا ناصر؟ عندك فصل؟ ها؟ الوصايا بعد الهبة. كيف على الوصايا؟ نعم. ما يملك التصرف في ماله في حياته الآن، لأن هذا ربما يضر به، ما يحسن مثلا، يمكن يتبرع بكل ماله، يمكن يبيع ماله بنصف ما يسوى، بأقل من قيمة المثل بكثير. لكن إذا أوصى لنفسه بالثلث صدقة، هذا التصرف موافق للشرع ولا ما موافق؟ موافق، الحمد لله، خلوه ينتفع به. حسبك.